بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، رحم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد السيدة الجليلة سيدة الوفاء أم البنين صلوات الله عليها وعلى أولادها المقتولين بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. هناك البعض من العلماء المحققين يرى أن السيدة الجليلة أم البنين قد ماتت مسمومة شهيدة على يد بني أمية ولم تمت بالموت الطبيعي، فإنها كانت تفرح هؤلاء الطغاة ليل نهار بكثرة بكائها على أولادها وعلى الإمام الحسين صلوات الله عليه. والطاغوت لا يتحمل حتى مثل البكاء، خصوصا إذا كان هذا البكاء سببا لفضحه. فلذلك يرى البعض من العلماء أنها لم تمت بالموت الطبيعي، بل ماتت مسمومة، ولم يبعد ذلك عن شيرة بني أمية. لاحظتوا شلون؟ مذكور كله في التاريخ. فإن هذه السيدة الجليلة مضافا إلى مقامها عند الله عز وجل، وأنها تقضى الحوائج بالتوسل إليها صلوات الله عليها، وهذا ما يلمسه الإنسان في حياته اليومية. هي درس للرجال والنساء، للمؤمنين والمؤمنات، درس التعامل مع المعصوم صلوات الله عليه، التعامل بأدب وبوفاء. من بدو ما دخلت في بيت علي صلوات الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى أن قدمت أولادها في سبيل الإمام الحسين قربانا سلام عليه. فكل حياة هذه السيدة الجليلة درس لنا في شنو؟ في كيفية التعامل مع المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. نسأل الله عز وجل بحق هذه السيدة الجليلة الوجيهة عند الله أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ويجعلنا من خلص أنصاره وشيعته ومحبيه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ومن المقترح أن بعض الجهات التي من شأنها ذلك تتصدى لمثل هذه الأمور، أفرض مثلا الروضة العباسية المقدسة أن تجري بعض البرامج الثقافية أو المسابقات العلمية في مثلا كتابة كتاب لا يقل عن مثلا 100 صفحة 200 صفحة حسب ما هم يشوفوها في حياة هذه السيدة الجليلة، والدروس والعبر التي يمكن أن يستفيده البشر من حياتها الكريمة. إذا خلوا هيك مسابقات مرة نشوف مثلا ألف كتاب يؤلف حول هذه السيدة الجليلة، خصوصا مع هذه الإمكانات الهائلة الموجودة عندهم. هذا جزء من الوفاء في حق ولدها أبي الفضل العباس صلوات الله عليه. نسأل الله أن يوفق الجميع لأداء بعض حقوق هؤلاء الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. يقول جناب الشهيد الأول رضوان الله عليه، ونحن في الفصل السادس من كتاب التجارة، قلنا بأن الفصل السادس في بيع السلم بفتحتين أو السلف بفتحتين، وهو عكس النشية. ذكرنا أن هذا بيع صحيح وفيه روايات. والآن هناك بعض الأحكام الأخرى في خصوص بيع السلم والسلف، واشتراط الجيد والرديء جائز. شوفوا، من أهم شرائط هذا البيع مضافا إلى سائر الشروط، سلام عليكم، أن لا يكون البيع غرريا، أن لا يكون البيع جهلا عن جهل، لازم الأوصاف بمقدارين تكون مبينة بمقدار لا يسبب العزة في الوجود. زين، هل يصح أن يشترط الإنسان الجودة أو الرداءة؟ نعم يصح. يعني يقول أنا أشتري منك أيها البائع مثلا شاة من النوع الجيد، أو شاة سلام عليكم من النوع غير الجيد، لأن أشياء أيضا على أقسام، أو مثلا يقول أشتري منك حاسوبا من النوع الجيد أو حاسوبا من النوع الرديء. الجودة والرداءة ممكن تحصيلها، أما إذا اشترط الأجود أو الأرداء هل هذا صحيح أم لا؟ قال بعض العلماء بعدم الصحة. قال لأن إذا تقول الأجود، إحنا مش مدرينا هذا الأجود على الإطلاق، لأن كل جيد أكو أحسن من عنده، مو شيء؟ فمن أين نعلم أن هذا هو الأجود على الإطلاق؟ ففي وقت التسليم إذا جاء بهذا الشيء ولم يكن هو الأجود على الإطلاق باطل، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هو قصد الأجود، هذا ليس بالأجود على الإطلاق. وكذلك قال البعض في الأرداء، مش مدرينا أن هذا هو الأرداء على الإطلاق، ربما أكو حاجة هي أرداء مما جاء به. طبعا البعض قال بالنسبة إلى الأرداء يجوز، بالنسبة إلى الأجود لا يجوز. ليش؟ قال البائع اللي عليه أن يسلم الأرداء يجوز أن يسلم الرديء. ليش يجوز؟ لأن الأفضل واحد يقدر يسلم. يعني مثلا أنا إذا اشتريت حنطة من الدرجة الثانية حتى يسلمها في بعد شهر مثلا في اليوم الكذائي، البائع يقدر ينطيني حنطة أفضل من هذه الحنطة اللي أنا اشتريتها، لأن هذا نوع من الخدمة لي. فإذا اشترط الأرداء يجوز، لأن اللي جابه رديء حتى إذا كان أرداء من عنده هذا منطي أحسن، أما الأجود لا يجوز، لأن ربما يكون شيء أحسن من هذا ولم يأتي به ولم يسلمه. صار واضح؟ فإذا اشتراط أن يكون جيدا أو أن يكون رديئا هذا ما في إشكال، أما اشتراط أن يكون هو الأجود على الإطلاق أو هو الأرداء على الإطلاق قيل بأنه لا يصح. طبعا إذا احنا أخذنا المعاملة عرفية، واحد الأجود يقدر يتفق عليها، يعني الأجود عرفا، مو يعني الأجود اللي ماكو بعد أحسن من عنده. يعني مثلا الآن متعارف في البناء وما أشبه، يقول يتفق مع المقاول، يعني يقول أنه تبني لي هذه العرفة من البناء الدرجة الأولى، مو شي كتبون لو الدرجة الثانية، إذا الدرجة الأولى يعني ماكو بعد أحسن من عنده، ليش؟ هذا لا يعتبر نوع من الغرر، نوع من الجهل وما أشبه عرفا. يبدو أن أنا إذا ما عدنا إجماع طبعا في البيت، يبدو أن هنا النظرة صارت نظرة دقية، مع أن المعاملات من المفترض أن تكون شنو عرفية. يقول انظروا إلى الكتاب، يقول واشتراط الجيد والرديء، اشتراط الجيد والرديء في شنو؟ في المبيع سلفا وسلما جائز. يقول اشتريت منك حاسوبا من النوع الجيد أو حاسوبا من النوع الرديء، أكو حاجة صينية أكو حاجة مثلا يابانية كورية مثلا أفضل، لإمكان تحصيلهما، يعني تحصيل الجيد وتحصيل الرديء بسهولة، بالنتيجة يصدق عليه أنه حاجة جيدة. والواجب هسه الجيد هم درجات، والواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، الجيد درجات، شنو اللي لازم البائع يجيبه؟ أقل ما يسمى جيدا، إذا جاب أحسن من عنده جزاه الله خيرا. والواجب على من؟ على البائع. عند تسليم المبيع أقل ما يعني مبيع يطلق عليه اسم الجيد، مو لازم يجيب الأجود، فإن زاد عنه يعني عن أقل ما يطلق عليه اسم الجيد زاد خيرا فجزاه الله خيرا. صار واضح؟ فإن زاد عنه يعني عن هذا الأقل عنه ضمير راجع لأقل ما يطلق عليه اسم الجيد زاد خيرا يعني جزاه الله خيرا.
من نقول المبيع؟
بلي؟
من نقول المبيع؟
شو نقول؟
عنه.
فإن زاد عن المبيع الذي هو أقل لازم نقول الأقل. زين. وما يصدق عليه اسم الرديء أيضا عند اشتراطه الرديء يكفي، يقال هذا رديء. وكلما قلل الواصف يعني الرداء، الواصف يعني الرداء، فقد أحسن. يعني الرديء هم درجات، يعني مثلا شوفوا حتى الحاجة الصينية اللي جايبيها من الصين درجات درجات. يعني انت تروح للمحل يقول هذه حاجة صينية وهذه حاجة صينية، بس أحسنتم. يقول هذه أنصحك بها وتلك لا أنصحك بها. وكلما قلل الواصف يعني الرداءة فقد أحسن. هذا بالنسبة إلى اشتراط الجودة والرداءة. أما الأجودية والأردئية شلون؟ وشرط الأجود والأردئ ممتنعون. ممتنعون يعني باطل. ليش؟ لأن من وين هنجيب الأجود؟ كل شيء تجيبه ربما يكون أحسن من عنده. وشرط الأجود والأردئ ممتنعون. ممتنعون يعني محال، مو الشرط محال، تحصيله راح يصير محال فراح يكون باطل. المقصود بممتنعون هنا باطل كتبه لعدم الانضباط، يعني ماكو حدود معينة للأجود حتى نجيب الأجود. طبعا الآن عرفنا أكو حدود معينة، يعني حتى الأجود أكو في درجات، يعني يقسمون الأشياء مثلا رديء جيد وأجود هكذا. مثلا حتى التمن أكو تمن نعمة الله شو واحد ما يقدر يقول رديء غير جيد، مثلا أكو تمن جيد وأكو تمن أجود. وكل هذه الدرجات فيها درجات، بناء على ذلك حتى اشتراط الأجودية والأردئية ما بمانع. لكن بناء على ما ذكره جناب المصنف وشرط الأجود والأردئ ممتنع باطل لعدم الانضباط لا يمكن ضبطه، وهذا نوع من الغرر والجهالة. وإذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه. شوفوا مو حتما أكو، يمكن أكو، واحنا بمقدار ما نشوف بالسوق ماكو احسن من هذا نجي. وكذا الاردى، كل شيء انت تتصور اردى ربما اكو اردى من عنده. والحكم في الاجود وفاق، وفاق اذا كان هو الاجماع، لان كلمة وفاق اقل دلالة من الاجماع واضعف من الاجماع. اذا اكو اجماع كاشف عن رأي المعصوم مثلا، أما إذا ما معلوم أكو إجماع أو ماكو إجماع يبدو أن الفتوى ستكون بجواز مثل هذه الأمور. هو المقصود هنا بوفاق هو الإجماع، لكنه يبدو ما معلوم عندنا إجماع في مثل هذه الأمور. وأما الأردى فالأجود يعني فالأفضل أنه يعني أن الأردى كذلك، كذلك يعني لا يجوز اشتراطه، كذلك يعني شرطه ممتنع يعني باطل. وربما قيل بصحته يعني بصحة شرط الأردى مو الأجود. شلون؟ احنا قلنا لأنه مو لازم واحد يعطي الأسوأ، بل من المستحب أن يعطي البائع أحسن. فهو مقايل يجيب لي الأردى، هذا إذا أنطار رديء وليس الأردى يكفي لأن نوع من الإحسان. هذا من جانب. من جانب آخر قالوا لأن الأردى نسبة إضافية. النسبة الإضافية يعني شنو؟ يعني إذا أكو رديء وهذا شوية أقل من الرديء راح يصير أردى، يعني أردأ بالنسبة إلى الردي، مو الأردأ على الإطلاق، هكذا صححه البعض، وربما قيل بصحته يعني بصحة الأردأ والاكتفاء بكونه يعني بكون المبيع المشروط بالأردئية، بكونه ممير رجع للمبيع، أي مبيع هذا المشروط بالأردئية في المرتبة الثانية من الرديء. إذا صارت في المرتبة الثانية فهي أردأ من المرتبة الأولى، هذا رديء وهذا أردأ، حتى إذا أكو بعد أيضا أردأ لتحقق الأفضلية. الأفضلية كتب نسبة أفعل التفضيل، المقصود بالأفضلية هنا هي الأسوأية، نسبة أفعل التفضيل، نسبة أفعل التفضيل يقولون مو لازم يكون على الإطلاق، يعني إذا قلنا هذا هو الأعلم، يعني الأعلم بالنسبة إلى الموجودين مو الأعلم على الإطلاق، بالنسبة اللي نعرفهم بالنسبة اللي تصدوا للمرجعية هذا أعلم، ربما أكو واحد من الفقهاء أعلم من هؤلاء ولم يتصد للمرجعية مثلا، أو مثلا هذا أعلم بالنسبة إلى من يوجد بالنسبة إلى المعاصرين، أما بالنسبة إلى من تقدم عليه أو بالنسبة إلى من تأخر عنه ما معلوم، أو هذا أعلم بالنسبة إلى البشر، أما إذا نريد نحسب البشر والجن وما أشبه فإبليس هو أعلم من كلهم، إبليس أعلم، إن كان للعلم دون التقى شرفون فأشرف خلق الله شنو؟ إبليس، فكان أشرف خلق الله إبليس. كان أحد العلماء يدرس بحث الأخلاق، ففي مرة من المرات قال بسم الله الرحمن الرحيم وسأل الطلبة الحاضرين من هو الأعلم، واحد قال الشيخ الفلاني واحد قال الشيخ الفلاني، كان يقول لا لا أي اسم إجا في بالهم قال لا، قالوا فمن هو الأعلم، قال الأعلم هو إبليس، إن كان للعلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، فأراد أن يؤكد على التقوى، يقول أنتم تدرسون إذا ماكو تقوى إش ما تتعب نفسك لا تصل إلى علم إبليس، لا تصل، فليش تتعب نفسك، فشرف العلم خصوصا هذه العلوم الحوزوية شنو شرفها بالتقوى. الله إن شاء الله يمن علينا وعليكم بالدرجات العالية من التقوى إن شاء الله. زين، إذن لتحقق الأفضلية يعني نسبة أفعل التفضيل، وإلا المقصود هنا هي الأردئية، الأردأ تحقق وإن كان بالنسبة إلى الرديء. زين، ثم إذا كان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق، وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز. هذا مو قال أنا أريد الأردأ، في المرة ننطيف شيء أردأ ولو بهذا المعنى اللي قلنا تتحقق فيه الأفعالية جزاه الله خير، في المرة هذا راح يعطي شيء جيد، مو الأردأ ولا الرديء، يعطي شيء جيد، جائز لو مو جائز، جائز قلنا من المستحب على البائع أن يحسن في مبيعه، انطي الشيء الأحسن. ثم إذا كان الفرد المدفوع، الفرد المدفوع يعني المبيع الذي دفعه البائع أردأ، يعني يصدق عليه كلمة أردأ، فهو الحق، فهو الحق، يعني البيع صحيح وجاء بالحق، كان في ذمتي الأردأ دفع الأردأ، وإلا يعني إن لم يكن هو الأردأ شنو كان؟ فدفع الجيد عن الرديء جائز وقبوله لازم، المشتري هم لازم يقبل، فيمكن التخلص من الأردأ، التخلص من الأردأ يعني الوفاء بالأردأ بخلاف الأجود، الأجود مدرين هذا هو الأجود، فأي شيء يجيبه المشتري يقول لا أكو أحسن من عنده أنا ما أريد هذا. طبعا احيانا اكو في غرض في الاربعيه، اذا اكو في غرض عقلائي في الاربعيه مو لازم قبول الجيد. يعني مثلا هذه السفينه التي عابها خضر عليه السلام ويجي ليش عابها؟ يعني جعل فيها العيب حتى الطاغوت لا يصادرها لا ياخذها. هسه اذا اكو في الطاغوت اذا يشوف عندنا في حاجه جيده ياخذها، فاحنا نقول جيب لنا حاجه غير جيده حتى نقدر نحتفظ بها. اذا سياره جيده الطاغوت ياخذها، مو الطاغوت اللي كان اذا يشوف عروسه جميله ياخذها في بغداد. كم مره هذه القصه صارت لعنه الله على الطواغيت. زين اذا في شاب مؤمن يريد يتزوج يقول شوفوا لي فد بنيه غير جميله حتى اقدر اعيش وياها، لان ذا جميله راح ياخذوها من عندي. هنا اكو غرض عقلائي، اذا صار غرض عقلائي بالاربعيه هنا البائع جاب في شيء زين، المشتري مو ملزم بالقبول. هذا اللي يقول وقبوله لازم في غير هذا المورد اللي مثلنا، صار واضح؟ ويشكل بأن ضبط المسلم فيه، المسلم فيه خلوا الحركات التشكيلة، المسلم فيه يعني المبيع سلمان، ضبط معتبر، معتبر يعني شرط على وجه يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. شوفوا هذا المستشكل يريد يستشكل على قوله لو دفع الجيد بدل الأرداء هذا البيع صحيح، فنقدر نشترط الأردائية. هذا المستشكل يقول ليس دائما الحكم والمشكلة بين البائع والمشتري. حتى أنت تقول البائع ينطيل أحسن ينطيل جيد وماكو إشكال، ربما البائع توفي. إذا البائع توفي قل ورث ما رد ينطف شيء أحسن، قالوا إلا هذا الأرداء اللي بايعنا نريد ننطيه. خشون الأرداء ما ندري، لو كان ورث صغار ما يصير واحد يتصرف في أموال الصغار ينطف شيء جيد، هو شنو بايع؟ أرداء. احنا ناخذ رديء ننطي ما يصير، ناخذ جيد ننطي ما يصير. فلذلك هنا هذه المعاملة تكون باطلة. ليش باطلة؟ لأن حدودها ما معلوم. لتقولون إذا انطاء الجيد هذا ملزم بالقبول، مو دائما الطرف ينطي الجيد، أحيانا الطرف يتوفى والورثة صغار ما نقدر ننطي الجيد، فشو نسوي هنا؟ لاحظوا، إذن بيع الأرداء بناء على هذا الإشكال يصير باطل لأن غرر. يقول ويشكل، شنو يشكل؟ هذا الحكم اللي قلنا بيع الأرداء صحيح ويدفع حتى الجيد أو يدفع الرديء، بأن ضابط المسلم فيه، ضابط هو على خلاف الغرر والجهل، أن يكون المبيع سلمان، المسلم فيها المبيع سلمان، هذا مضبوط يعني معلوم الأطراف معلوم حدوده، هذا معتبر يعني شرط على وجه يمكن الرجوع إليه يعني إلى هذا الضابط عند الحاجة عندما نحتاج. مطلقة، مطلقة يعني شنو؟ يعني سواء امتنع وجوده أو لم يمتنع. في مثل وفاة البائع والورثة صغار احنا عندنا حاجة لمعرفة الأرداء وماكو الأرداء، يعني ما ندري شنو هو الأرداء، اي مصداق نجيبه ربما يكون أرداء من عنده موجود، صار واضح؟ ومن جملتها يعني من جملة موارد الحاجة ما لو امتنع المسلم إليه، المسلم إليه هو البائع، من دفعه يعني من دفع المسلم فيه يعني من دفع المبيع، من دفع المبيع، من دفع المبيع الأرداء كتبوا، يعني أخذ الفلوس وشرد ما أنطى الحاجة أخذنا إحنا، قلنا جيب الأرداء ما ينطي الأرداء، الحاكم الشرعي لازم يشتري الأرداء وينطيه، فشنو هذا الأرداء اللي يشتري ما معلوم. فلا يجوز. وين وصلنا؟ يقول فيؤخذ من ماله من مال المسلم إليه. المسلم إليه قلنا منه البائع، بأمر الحاكم الشرعي يؤخذ منه قهرا حتى إذا هو مراضي. زين هسه شقد ناخذ؟ شنو نشتري ونمطي؟ ما معلوم. وذلك يعني الأرداء غير ممكن هنا. ليش غير ممكن هنا؟ وذلك يعني ضبط المسلم فيه. وذلك ضمير رجعوا إلى الضبط، الضبط غير ممكن هنا. خب نقول انطي الجيد، يقول الجيد مو في ذمته حتى احنا ننطي الجيد. وفي مثالنا أوضح، إذا الورثة صغار شلون احنا ننطي الجيد ومن دون رضاية الورثة؟ لأن الجيد غير متعين عليه، هو ينطي الجيد ما يخالف، أما الحاكم الشرعي يشيل الجيد وينطي ما يشيل، لأن الجيد غير متعين عليه يعني على البائع، على المسلم إليه. فلا يجوز لغيره يعني لغير البائع لغير المسلم إليه دفعه يعني دفع الجيد، فيتعذر التخلص. التخلص يعني من هذه المعاملة في ذمته الأردأ وما يقدر ينطي، فعدم الصحة في الأردأ أوضح. وتردد المصنف في الدروس، احنا قلنا كل هذا صحيح. ليش قلنا كل هذا صحيح؟ لأن الأردأ والأجود هذه مفاهيم عرفية، والعرف يقول هذا هو الأردأ خلاص، يقول هذا هو الأجود. يعني مثلا افرض واحد عنده ضيوف، ما يقول للابن أو إلى خادمه أو إلى من يعمل معه روح جيب أحسن الفواكه وأحسن أكل، يقول له ما يقول هذا يقدر ما يجيب، يقول أنا شفت شنو الأحسن ما أقدر أضبطه، ويجون الضيوف وما خشين، يقول ليش ما جبت لا فواكه لا أكل، يقول أنت جيت الأحسن والأحسن ممتنع. إذن هذه مفاهيم مقبولة عرفها الأرض أمس. يعني مثلا واحد يريد يبني بيت وما عنده فلوس، يقول للمقاول جيب لي أرض أنواع المواد الإنشائية، في الطابوق مدري من هذا الرخيص، في الإسمنت من هذا الرخيص، شيش من هذا الرخيص، أكو لو ماكو أرداء يسموه لو ما يسموه يسموه مستعمل، والمستعمل درجات مثلا. إذن هذه المسألة اتضحت في الفتوى بعدم جوازها أو على رأي البعض بشنو؟ بجواز ذلك. عرفتوا إذا واحد عنده فهم عرفي وما عنده فهم عرفي شلون يفرق بالفتاوى خصوصا في باب المعاملات؟ هذه من مصادقها. ثم يقول المصنف رضوان الله عليه الشهيد الأول، وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه. هذا أيضا نفس الشيء. هذا كلامكم يحتاج إلى دقة حتى نفهم شنو تريدون تقولون. وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه. أي شيء ما تقدر تضبط حدوده ما تقدر تبيع سلما. يعني مثلا واحد يقول اشتري لي سيارة، هسه السيارة شنو خصوصياتها؟ في المرة يقول من النوع الكذائي من الموديل الكذائي ما يخالف. أما إذا كان شيئا لا يمكن حده، وشنو ممثل بما لا يمكن حده؟ مثل اللحم. قال اللحم هذا ما معلوم، لأن اللحم أشكال وتختلف فيه الرغبات، أحيانا اللحم يطبخ بسرعة أحيانا لا يطبخ بسرعة. طبعا مثل هذه الأمور كلها ممكن تحديدها الآن في زماننا هذا لكثرة المنتوجات ودقة المنتوجات. يعني مثلا الآن أنت جنابك لما تريد تشتري دجاج يقول يا دجاج تريد، افرغ مثلا تقول اريد الكفيل، يقول الكفيل التركي تريد للبرازيلي. اذا تقول مثلا التركي يقول كيلو 100 عندنا، كيلو 200 عندنا، كيلو 300 عندنا، كله مرتب. كل شيء الان بالدقة موجود. احنا نقول حتى اذا ما كان بالدقة موجود هذه معاملات عرفية معلومة الابعاد، وبهذا المقدار كافي. لكن نشوف شنو رأي القدماء اللي كانت فتاواهم أكثر شيء مطابقة مع الاحتياط. فتاواهم أكثر شيء كانت تطابق الاحتياط، لأن المجتمع كان يتطلب الاحتياط. الآن المجتمع بعد ما يتطلب الاحتياط، فبمقدار ما ألزمه الشارع واحد يلزمه مو أكثر. وكل ما لا ضبط أو ما لا يضبط وصفه يمتنع، يعني باطل. السلم فيه ضمير جاء لكل، كاللحم والخبز، الخبز أشكال، والنابل، النابل بمعنى السهام، هو مفرد معناه جمع لا مفرد له. النابل مو يعني السهم، يعني السهام، وإن كان البعض يقول النابل بمعنى السهم، لكن نابل جمع لا مفرد له، هكذا قال. المنحوت سابقا النابل عند نحته ما كان كله يكون بمستوى واحد وبشكل واحد، لأن النحت كان يدوي. أحسنتم. فالإنتاج اليدوي مو كله يطلع مضبوط نفس الشيء، صحيح؟ لكن في زماننا هذا المكائن موجودة والأجهزة المتطورة راح ينطيك نفس الدقة تماما 100%. فالنبل المنحوت، ليش يقول المنحوت؟ لأن قبل النحت ما طول أعواد، فهذا ممكن يعني نحته باليد جعله نبلا وليس خشبا. لا لا، النحت يعني جعله نبلا. اي عشانتم نحت بحيث يصير مثلا محدد رأسه وما أشبه. شارخ يقول والنبل المنحوت ويجوز قبله، يعني ويجوز السلم قبل النحت. سلم النابل قبل النحت جائز، لأن قبل النحت شنو؟ أعواد وخشب، الخشب ممكن واحد يحددها لإمكان ضبطها، يعني ضبط النابل عندما يكون خشبان أو عندما تكون خشبان بالعدد والوازن، هذا ممكن. اللي احنا قلنا هذه الدقة مو لازمة، واحد يقدر يقول اريد نابلة بهكذا خصوصيات حتى اذا كانت يدوية. مثلا شوفوا الان مهفة، هاي المهفة اكو مهفة يجيبوها من الصين بالمكائن، اكو مهفة هنا يسووها بالسعف وما اشبه، هذه يدوية. او مثلا المكناسة يسووها يدوية من السعف وما اشبه، وما تطلع متشابهة 100%. شو واحد ما يقدر يشتري سلما فد 100 مهفة؟ يعني هذا لا يسمى من الغرم العنف، واضح؟ وما يبقى فيه من الاختلاف فيه، يعني في ما قبل النحت، فيه يعني في المبيع قبل النحت، من الاختلاف غير قادح. احنا نقول نفس هذا الشيء جينا بعد النحت في المبيع قبل النحت، هذا الذي يبقى من الاختلاف غير قادح، هذا لا يقدح بصحة البيع، لأن أكو علم عرفي لعدم اختلاف الثمن بسببه، يعني بسبب هذا الاختلاف غير القادح، بخلاف المعمول هذا اللي عمل كل واحد يطلع شكل وكل واحد إلى سعر. بعد شنو ما يجوز واحد يبيع سلما؟ والجلود ما يقدر يبيع سلما لتعذر ضبطها. أهم أوصاف الجلود سماكتها، والسماكة لا تعرف إلا بشنو؟ بالمشاهدة. إلا اللهم واحد يقول لا، ربما بعض الأغنام جلودها سميكة والبعض غير سميكة، يعني مبين كل شيء. والجلود لتعذر ضبط الجلود، وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر. إذا قلنا بالوزن يعني هل قد كيلو، وهذا ما معلوم السماكة شقد، ربما الجلد أكبر فصار وزنه شنو؟ أكثر. صار واضح؟ وبالوزن لا يفيد الوصف المعتبر، إذن ما نقدر نضبطه بالوزن، لأن أهم أوصاف الجلود السمك، يعني أن يكون سميكا، ولا يحصل السمك بشنو؟
بالوزن.
لأن أهم أوصاف فيها السمك، ولا يحصل هذا الوصف يعني السمك به يعني بالوزن. وقيل يجوز، يعني يجوز بيع الجلود سلفا لإمكان ربط الجلود بالمشاهدة، شاهد هذه الجلود ونبيعها سلما، والبيع بالمشاهدة جائز ربط، ورد بأنه خروج عن السلم. ليش؟ لأن السلم البعض قال البيع السلمي يكون في ذمة الإنسان، يعني فرد من الكلي، إذا صار فرد من الكلي المشاهدة لا تكفي، لأن ربما ينطي غير شيء مو هذا الذي شوهد. ورد بأنه يعني لأن ضبطه بالمشاهدة خروج عن السلم. ليش؟ لأن السلم دين، الدين يعني في الذمة، إذا جنابك شاهدت شيئان فتعين ما صار دين، ويمكن الجمع بمشاهدة، ويمكن الجمع هذا يريد يقول هم ممكن مشاهدة وهم دين، نقول شوف هذا الجلد مثل أري، شنو صار هنا؟ هم مشاهدة هم دين، ويمكن الجمع بين المشاهدة وبين الدين بمشاهدة جملة مجموعة يدخل المسلم فيه، يعني المبيع سلمان في ضمنها، في ضمن هذه المجموعة، ضمن هذه الجملة من غير تعيين، وهو غير مخرج عن وضعه، يعني لا يخرجه عن وضع السلم المطلوب فيه تأجيل المبيع. احنا لما نقول واحد مثل هذا لكن جيبه بعد شهر، هذا صار سلم وصار مشاهدة ولم يكن هناك غرر. كاشتراطي مثلا يقول انا اريد حنطة من غلة قرية معينة. ليش؟ لان الغلات تختلف من احسن بارك الله فيك، من غلة قرية معينة. مثلا ذاك اليوم قبل فترة احنا اشترينا التفاح في المكان يبيعون بالجملة، بل اشترينا التفاح، قال التفاح صيني هذا، فرد شكل مرتب الكارتونة مثلا، وكل تفاح بيها في مكان معين، عرفت شلون؟ حتى التفاحة لا تلاقي تفاحة أخرى، شلون البيض في أماكن هيك مرتبين، كلش مرتب، وفد شكل جميل ولطيف، فد لون حلو، وكل نفس المستوى، مو واحد كبير وواحد صغير وكذا، بس طعم ما سبحان الله. لما قال عندي تفاح صيني يعني تعجبت أصلا، وشفته هواية حلو وجميل ولطيف، فأخذنا كارتونة، بعدين تبين شنو طعم ما في. فقال من غلة قرية معينة. ليش هاي القرية؟ لأنها لا تخيش عادة، لا تخيش يعني لا تخش، الخيشة بسموها خيشة لأن فساد، وحينئذ فيكفي. حينئذ يعني شنو؟ يعني حين قلنا بكفاية المشاهدة فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان في الواص، نقدر نبيع الحيوان ما يحتاج الإمعان في الواص، والمشهور والمنع مطلقا، مطلقا يعني في الحيوان وفي غير الحيوان، صار واضح؟ ليش؟ لأن قالوا الحيوانات مختلفة، فبيع الشاة سلما ما يصير، لكن يبدو أن عرفان هذا من الضبط ممكن ضبطه. بلي نكتفي بهذا القدر حتى نلحق على القراية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.